عرقتي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. عرقتي وخلال المؤتمر الثامن لتاريخ السياسة الخارجية الإيرانية شدد على أن الخليج الفارسي يعد من المناطق البحرية الاستراتيجية عالميا، حيث شهد على مر التاريخ تغييرات وتقلبات، لكنه حافظ في الوقت ذاته على محوريته وأهميته الجيوسياسية. وأكد عرقشي على دور إيران المحوري في حفظ السلام والاستقرار في الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الإيرانية ترتكز على تحقيق أقصى درجات الأمن الإقليمي، وهو ما أدى إلى ضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة. شددت الرئاسة الروسية على أن المحادثات الروسية الأمريكية التي انطلقت اليوم في السعودية لن تؤثر على التعاون الروسي الإيراني. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى استعداد موسكو للمساعدة في حل القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي، لافتا إلى أن بلاده تعطي أهمية كبيرة للعلاقات الجيدة مع إيران وتنوي تطويرها بشكل شامل. شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء والبرلمان نبيه بري ونواف سلام، أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدا و 111,722 مصابا. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن هذه الحصيلة جاءت بعد وصول 7 شهداء إلى المستشفيات، 6 منهم انتشلت جثامينهم والأخير شهيد جديد برصاص الاحتلال. اقتحم الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا في حي وادي الجوز بالقدس وأجلى طلابها وأغلق أبوابها، كما اقتحم أيضا معهدا للتعليم المهني تابعا للوكالة في مخيم قلندية شمال القدس. من جهة أخرى، بدأ جيش الاحتلال هدم 16 منزل بمخيم طول كرم، في وقت نفذت فيه السلطات المحلية بأن عددا من النازحين من مخيمين نور شمس وطول كرم، ويقدر نحو 16,000 منذ بدء عملية الاحتلال قبل 26 يوما. وفي الخليل اقتحمت قوة الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحصير. كشفت صحيفة هارتس أن جيش الاحتلال أقام ما لا يقل عن 7 مواقع عسكرية جديدة تمتد من جبل حرمون السوري وحتى تل كودنا بالقرب من مثلث الحدود بين فلسطين المحتلة وسوريا والأردن. وقالت هارتس إنه بعد تغيير النظام السوري دخل جيش الاحتلال إلى المنطقة العازلة بين سوريا وفلسطين المحتلة، وقد طلبت حكومة نتنياهو من الجيش إنشاء خط دفاع لحماية المستوطنات. وأخيرا نشرت صحيفة معاريف رسالة وجهها اللواء ماتان فيلناي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق لحكومة الاحتلال، نيابة عن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش السابقين يرفضون استئناف الحرب في قطاع غزة. بهذا أحبتنا الكرام مستمعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام موجزنا لأهم الأنباء من إذاعة طهران. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله. بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها. المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعطاء مختصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، ولد الشيخ العارف مرتضى الطالقاني سنة 1274 للهجرة في مدينة ديزان التابعة لمدينة طالقان في عائلة ريفية، واشتغل في صباه وأوائل شبابه برعي الأغنام، ثم ذهب إلى المكتب الذي يعلم فيه شيخ القرية القرآن والفقه، وازداد عطش الشاب مرتضى للعلم، فقرر الرحيل إلى الحوزة العلمية في طهران. وحط الشيخ الطالقاني رحاله في طهران سنة 1295 للهجرة، وكان عمره آنذاك 21 عاما، وتتلمذ في حوزتها لمدة 7 سنين على يد الميرزا المسيح الطالقاني والميرزا أبي الحسن جلوة والشيخ محمد رضا القنشئي. بعد ذلك قرر الرحيل إلى الحوزة العلمية في إصفهان، والتي كانت آنذاك إحدى الحوزات العلمية المشهورة لتدريس العلوم الإسلامية.
نعم مستمعينا، وامتازت هي بطابعها الفلسفي العرفاني الذي أرسى قواعده ثلة من العرفاء الفلاسفة كالحاج الكلباسي والسيد محمد البيد آبادي والسيد رضا اللاريجاني والملا علي النوري، ثم حمل هذا المشعل من بعدهم علماء آخرون كالملا الكاشي والميرزا القشقائي والسيد الدرجة أي الإصفهاني. أقام الشيخ مرتضى الطالقاني في أصفهان 15 عاما عاكفا عند كبار علمائها في طلب العلم والمعرفة، وقد أتيحت له فرصة للتربية السلوكية هناك. وفي عام 1317 للهجرة قرر الشيخ الطالقاني الهجرة إلى النجف الأشرف وإكمال دراساته العالية في حوزتها العلمية، فحضر ل6 سنوات في دروس البحث الخارجي في الفقه والأصول للآخوند محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول، كما حضر دروس السيد محمد كاظم اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى، والشيخ محمد تقي الشيرازي وشيخ الشريعة الإصفهاني والشيخ محمد حسين الممقاني والميرزا حسين النوري والشيخ مرتضى الأنصاري وغيرهم. وتتلمذ على يد الشيخ مرتضى الطالقاني عدد كبير من العلماء، منهم سماحة السيد أبي القاسم الخوئي والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي والشيخ محمد تقي بهجت والسيد عبد الكريم الكشميري والشيخ محمد تقي الجعفري.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ترك الشيخ الطالقاني آثارا علمية جلها حواش على الكتب الدراسية في الحوزات العلمية كالحاشية على الأسفار الأربعة وكفاية الأصول ومكاسب ورسائل الشيخ الأنصاري وتعليقة على نهج البلاغة. أما نشاطه العلمي الرئيسي فقد ارتكز على التدريس، حيث كان يدرس من أوائل الصباح الباكر حتى أذان الظهر، وقد نهل من نمير علمه الطلبة على مختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية، إذ لم يرد أحدا يطلب منه درسا، وكان سماحته صاحب قدرة فذة على توضيح المسائل العلمية وشرحها وإيصالها بإتقان وبراعة إلى أذهان الطلاب، وكان حريصا جدا على استيعاب طلابه للقضايا العلمية مختبرا حضورهم الذهني بين الحين والآخر ومنبها إياهم بأسلوب أبوي أهمية التحضير للدرس والإصغاء والاستفسار هضم المسائل، وكان يقول لهم: اعلموا يا أولادي الأعزاء إن هذا المجلس معقود لمن كان جادا ومشتاقا لتحصيل العلم، فادرسوا جيدا ولا تضيعوا أعماركم هباء، واعلموا أن من شروط الاستفادة الكاملة من علم الفقه وعلم الأصول هي الإحاطة الكاملة بعلوم العربية. ومن آذان الظهر يتفرغ الشيخ الطالقاني للعبادة لمدة طويلة.
مستمعينا، وكان لسماحته إحاطة كاملة بالعلوم الإسلامية، فهو مجتهد في الفقه والأصول ومن علماء الطراز الأول في الحكمة والفلسفة وتفسير القرآن الكريم وعلم الحديث والكلام، وله خبرة واسعة في العلوم الغريبة وعلم الهيئة، ويمتاز بذاكرة قوية جدا، حيث استظهر كثيرا من النصوص العلمية، بحيث كان يعده آية الله العظمى السيد المرعش النجفي من آيات الله وعجائبه في الإحاطة والحفظ، كما حفظ الآلاف من أبيات الشعر العربي والفارسي مستشهدا بها في ثنايا حديثه. وكان سماحته رضوان الله عليه يحرص أشد الحرص على الوقت، وقد وزع أموره بما يفيد توزيعا دقيقا ملتزما بذلك. وفي مدرسة السيد اليزدي كان دأبه هناك بأن يؤذن بصوت حزين لأداء الصلاة متمتما قبلها بعض الأذكار، وأما ليلة الجمعة فيزور فيها ضريح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبقي الشيخ الطالقاني إلى آخر عمره مبتعدا عن زخارف الدنيا وزبرجها، عازفا عن حب الرئاسة والشهرة، دائما الذكر للباري تعالى، حريصا على أداء الفرائض والنوافل، كثير الصيام، وإذا جن الليل وهدأت العيون وانقطعت الأصوات نهض إلى الصلاة والعبادة، وافترش بذراعيه الأرض وسجد سجدة طويلة.
يقول الآية العظمى المرعشي النجفي عنه: كان زاهدا عابدا معرضا عن زخارف الدنيا، صواما قواما قانعا باليسير من العيش متهجدا. أجل أحبتي، كان ذلك الشيخ العارف منصرفا إلى خالقه سبحانه، وإن كان في أوساط الخلق يلاحظ ذلك في كل من رآه، إنه في حالة خشوع مستمر تتساقط دموعه على خديه في كثير من الأحيان، وخاصة حين الوعظ والإرشاد، فقد حرص على تطعيم دروسه العلمية بالمواعظ والتوجيهات لطلاب العلوم الدينية، فعندما يوصيهم بتقوى الله وخشيته تنحدر من عينيه دموعه بغزارة، فهذا بحد ذاته يجسد خشوعه وتقواه. ويقول أحد العلماء: عندما كنا ندخل إلى غرفته ننشد إلى حلو كلامه ومواعظه، وعندما يحدثنا أحيانا عن الخوف من الله سبحانه نضج بالبكاء ويبكي معنا.
مستمعينا، أما عن رحيله فقال طلابه في مدرسة السيد اليزدي: إن الشيخ كعادته صعد قبل نصف ساعة من أذان الفجر إلى سطح المدرسة وأخذ يقرأ أدعية السحر ومناجاته، ثم أذن ونزل إلى غرفته وصلى الفجر، وكان دائما يخرج من غرفته قبيل طلوع الشمس ويتمشى في ساحة المدرسة، ولكننا التفتنا إلى أن الشيخ لم يخرج من غرفته رغم مضي مقدار من الوقت على طلوع الشمس، فذهبنا ونظرنا من زجاج النافذة فرأينا الشيخ قد فارقت روحه الحياة وهو في حالة العبادة.
وهكذا كانت رحلة العارف الزاهد السالك العابد حكيم عصره آية الله الشيخ مرتضى الطالقاني في أول شهر المحرم الحرام سنة 1363 هجري قمري عن عمر بلغ 89 عاما، ودفن قدس سره في الصحن العلوي الشريف.
كنا مستمعين مع مقتطفات من السيرة الطيبة والصالحة لآية الله مرتضى الطالقاني قدس سره الشريف.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي، أي يا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. بالهوى مني بلا وقت يناديك، ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني، أيا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذا بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت معنا وإياكم مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا.
لا يزال يشير الإمام سلام الله عليه إلى تلك المواقف العظيمة والمخوفة والمهولة التي تنتظر الإنسان في سفره إلى الآخرة. سفر الآخرة سفر طويل وسفر شاق وبعيد، كان يتأوه منه أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، هذا الطريق الطويل إلى الله عز وجل، لأن الإنسان مسافر، كما أنه يسافر في الحياة الدنيا كذلك الإنسان مسافر من الحياة الدنيا في سفره الثاني. سفره من الحياة الدنيا فيه مواقف، فيه محطات يواجهها الإنسان، فيه منازل ينزل بها الإنسان، وهذه المنازل فيها صعوبات جمع على الإنسان ينبغي أن يستعد لها ويأخذ لها الأهبة والاستعداد. ربما أهم المحطات والمنازل بل نهاية المطاف بالنسبة إلى الإنسان يوم القيامة، آخر محطة يقف فيها الإنسان، ثم بعد ذلك إما يمضي إلى جنته وإما يمضي إلى ناره التي احتطبها لنفسه، أستجير بالله. يوم القيامة فيه أمور كثيرة، خصائص كثيرة جدا، وفيه قضايا كثيرة جدا أشار إليها القرآن الكريم. من جملة القضايا المهمة في يوم القيامة نشر الأعمال، وفضح الناس أمام الملأ. الله عز وجل أيها الإخوة الكرام يستر على عباده، الله ستار يستر على الناس ولا يريد أن يفضح الناس. لكن هذا في الحياة الدنيا، يعني في الحياة الدنيا القاعدة هي الستر والفاضح استثناء. الله عز وجل في تعامله مع الإنسان في الحياة الدنيا يستر عليه، يعني القاعدة العامة في الحياة الدنيا سنة الله، خلينا نقول سنة الله في الحياة الدنيا أن يستر على ابن آدم مهما أذنب مهما عمل، حتى أنه في بعض الروايات أن لله 70 ستر على ابن آدم. فالقاعدة العامة السنة العامة أن الله عز وجل في الحياة الدنيا يستر على ابن آدم عمله، والفضح استثناء، يعني الذين يفضحهم الله عز وجل في الحياة الدنيا هؤلاء استثناء، وإلا سنة الله تبارك وتعالى في الدنيا أنه يستر على ابن آدم، وإلا أن يهتك ابن آدم ستره بنفسه، هذا بحث آخر. يعني بعض الناس هو يتمادى في المعصية، الله عز وجل يستر عليه مرة ومرتين وعشرة ومئة وألف، ولكن هو يتمادى في المعصية، حين ذاك الله عز وجل يفضحه، بل هو الذي يفضح نفسه. ولهذا ورد في الحديث الشريف أن لله عز وجل 70 ستر على ابن آدم، كلما أذنب ذنبا انهتك ستر من تلكم الأستار، فإذا تاب رجع ذلك الستر عليه. بعض الناس يهتك جميع أستاره، يهتك ستره ولا يتوب ولا يستغفر الله عز وجل إلى أن يهتك جميع الأستار. بعدما يهتك جميع الأستار يوحي الله تبارك وتعالى إلى ملائكته أن غطوا عبدي، استروا عبدي بأجنحتكم، فيسترونه ولا يرعوي ولا ينتهي، وإنما يظل يعصي ويعصي ويذنب ولا يبالي. حين ذاك تتأذى الملائكة منه فترفع أجنحتها وتشتكي إلى ربها فيفضحه الله عز وجل. فإذا في الحياة الدنيا القاعدة الستر، السنة الإلهية الستر، والفضح استثناء. يوم القيامة القضية بالعكس، القاعدة العامة الفاضح، لأنه يوم تبلى السرائر، يوم القيامة يكشف الإنسان، تكشف حقيقة الإنسان أمام الجميع. يوم القيامة الله عز وجل يحاسب الناس على سرائرهم لا على ظواهرهم، الله لا يحاسب يوم القيامة على الظاهر، وإنما يحاسب على السريرة، على باطن الإنسان. فالقاعدة العامة في يوم القيامة على عكس الدنيا، القاعدة العامة أن الله عز وجل يفضح الإنسان، والستر استثناء، يعني الله عز وجل يوم القيامة يفضح الناس إلا من ستره بستره، إلا من ستره بستره. ولهذا الواقع أن المسألة خطيرة، يعني كثير من الذنوب التي نستتر بها والتي نحرص على أن لا يراها أحد غيرنا، كثير من الذنوب نفعلها ونحرص على أن نسترها، وربما الآخرون يظنون بنا خيرا، يعني كثير من الناس ربما يحترموننا يبجلوننا يحبوننا ولا يعرفون ولا يعلمون شيئا مما نخفيه عن أعينهم. يوم القيامة لا، كل الصحف سوف تنشر، كل السرائر سوف تنشر، ولا يبقى شيء غير معروف، الكل يفضحون يوم القيامة أمام الله طبعا بالبداية، وأمام الناس وأمام الأولياء وأمام العلماء وأمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمام جميع الخلق، أمام الأصدقاء أمام الأعداء، الإنسان يفضح يوم القيامة إلا من ستره الله بستره. الله عز وجل كما حدثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما حدثنا أهل البيت سلام الله عليهم أن هناك مجموعة من الأعمال تؤدي بالإنسان إلى أن يستره الله يوم القيامة. كمجموعة أعمال تؤدي بالإنسان إلى أن يستره الله يوم القيامة لا مجال لبيانها. مثلا على سبيل المثال أن من يستر على أخيه المؤمن عورته في الدنيا الله عز وجل يستر عورته يوم القيامة. من جملتها أيضا بركة القرآن الكريم، نسأل من الله عز وجل كما كان الإمام يسأل من الله عز وجل ببركة القرآن الكريم أن يستر علينا أعمالنا وخطايانا وذنوبنا يوم القيامة، ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي. اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربا يا ربا،
عذبا بعزف المبدع الخلاقي. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق، من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الركراق. اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربا يا ربا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام والشيخ.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، ومن على من شاء بطاعته، وخذل من شاء بحكمته. فسبحان الله الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خيرته من خليقته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله صلاة وسلاما كثيرا. مستمعين الأفاضل، من جمال اسمه ورسمه إنه السلام، نرتقي ناصية البدء ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الواحة العلوية الغناء مع قراءة مقطع في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن من هو صاحب المقطع الذي اخترناه للقراءة؟ فلنتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه، كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيت عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري سنة 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا. سنذكر غير ما ذكرنا مجموعة وألنا له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب وقريب من البحر، وأيضا بعيد عن الزرقة، ومجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أحباءنا أعزائنا مستمعينا متذوقي الشعر الراقي، إلى ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة.
سلسلت عشقك من فؤادي شربة، سلسلت عشقك من فؤادي شربة، عذبت فتاق لرشفها السلسال، وأقمت في نصب هواك، فماؤه قلبي وذوب حشاشتي صلصال، وحلفت بالنصب الذي سكنت به روحي، ويشهد ذلك التمثال. عيد الأغر غداة أنحر قربة لهواك، لا أضحى ولا شوال. فاحكم كما شاء الغرام مخلدا، هيهات مملكة الغرام تزال. يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، ومن يدك النعيم ينال. ما هزك الهول العظيم بموقف تهتز في غمراته الأبطال، في حين هزك من يتيم مدمع، وأمض حالك من ضعيف حال. عجبا أيقصر أن يطالك بالأذى عنف، وبالضعف المهين تطال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا علي أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال، أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال، أو ترتضي عيش الحياة على الظما، والخلد نبع في يديك زلال. لو كل مخلوق تخير أرضه، ما اختار هاوية له الشلال. ليت الزمان يفيك بعض جمائل، من فك في نعمائها يختال. قلدت كفيه الحلية، فليتها شلت يمين أنكرت وشمال.
أيها الكرام، كل حديث عن علي عليه السلام لا تزينه الحقائق الجلية هو حديث لا يمت إلى الوجدان بصلة، فكل ما يقال في علي هو غيض من فيض هذه الحقائق التي سعى أعداؤه وحساده إنكارها، وخاف محبوه إبرازها تخوفا من القتل والتعذيب، وخرج ما بين ذين وذين، ما ملأ الخافقين، وما أجمل ما يقول الشاعر الأحسائي جاسم الصحيح: ليت الزمان يفيك بعض جمائل، من فك في نعمائها يختال. أحبتنا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من دواوين الولاء، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بولاء علي وعلى ولاء علي عليه السلام تنعمون. إلى اللقاء. Thank you.
حبك علي المرتضى، نبغي من الله الرضا اللي حظى حبك حظى والما حظى شي عوضى.
حبك علي المرتضى، نبغي من الله الرضا اللي حظى حبك حظى والما حظى شي عوضى.
ساير اشواقي ما على الهوى. يا علي يا أشفى دواك، كيف انت يا أخذك النوى؟ تمطر لدى وتشعب ضايق هواك على الهوى. يا علي يا أشفى دواك، كيف انت يا أخذك النوى؟ أنا مو حلمان أنا، انت للعشق ربانا. حلمان أنا، أنت للعشق ربانا.
أسراني من عاش المطار، وينك عمرك قطار.
حبك علي المرتضى، نبغي من الله الرضا.
من هالسما مثل البدا، ظل فيها متهن الردا، شلي حدا عمنا بدا. الدنيا بعدك زايدة من هالسما مثل.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلا بمخيم طولكرم في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل.